بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام وضع يمينه تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك.
نعم.
قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان في المسجد يدعو، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فقال: سل تعطه؟ وهو يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة، جنة الخلد. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. قال في الحاشية: هذا إسناد صحيح على صورة الشيخين. إلى أن قال: وسيرد في مسند أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك وليس فيه لفظ في اليقظة، وسيرد من حديث أبي هريرة أيضا ضمن مسند أبي قتادة بلفظ: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو فكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. ويكون المعنى فسيراني في اليقظة أي بشرى له إن شاء الله في الجنة بإذن الله، أن الله سبحانه أنه سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فكأنما رآني في اليقظة، وذلك لأن الشيطان لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، فإن الله عز وجل منعه من ذلك ولم يسلطه على ذلك، فلا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية أبدا، لكن قد يأتي ويقول: أنا النبي، لكن يكون هذا في غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: صفه لي. يقول: رأيت رجلا أبيض في أبيض، لحية بيضة وشعر بيضة وكذا، أبيض في أبيض نور. نقول: ما من رأيت هذا، من رأيت وهذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس عنده من شعرات البيض إلا النذر اليسير. هو قد يأتي في غير صورة النبي ويقول: أنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة النبي الحقيقية فإن الشيطان لا يتمثل بها، حفظه الله سبحانه وتعالى من أن يتمثل به الشيطان، فلا يأتي الشيطان في صورته. فيكون إذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة في كتب السنة هذا من نعمة الله عز وجل على العبد، ولهذا تأتي البشرى: فسيراني في اليقظة، أو فكأنما رآني في اليقظة. ولا شك أن هذا دليل فضل، وفيه إشارة إلى أن الشيطان لا يمنع أن يتمثل في غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. قد يأتيك ويقول: أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا كذا كذا. المحفوظ فقط في هذه الأمة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق به الأنبياء أم لا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشيطان لا يأتي في صورة النبي فقط دون الأنبياء، ولا ممكن يأتي في صورة إبراهيم أو في صورة إسماعيل أو في صورة نوح أو كذا؟ الصحيح أنه لا يأتي في صورة أي نبي من الأنبياء ولا أي رسول من الرسل، ليس هذا خاصا برسولنا صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء والمرسلين لا يأتي ولا يتمثل الشيطان بصورهم. نعم. نعم نعم عندك ايه؟
تقول لأجل الحديث الذي بعد.
لأجل الحديث الذي بعد. إيه نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة كما ادعاه بعض الخرافيين، فسيران في اليقظة، فظن أنه يرى في اليقظة، حتى إن بعضهم من المتخرصين هؤلاء يقول وأنا رأيته، يقول وأنا رأيته، وهذا مفتري. ولو كان قد رأى أحدا فقد رأى الشيطان تمثل له، والشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم، يعني ممكن يكون رأى الشيطان تمثل في صورة أحد في صورة معينة وقال أنا رسول الله، وهذا صدق نفسه. أو يكون الشيطان قد كلمه من وراء حجاب ويقول أنا رسول الله فيصدق نفسه، وهؤلاء يكلمهم الشيطان ويتمثل لهم الشيطان، لأنهم بعيدون عن ذكر الله سبحانه وتعالى وبعيدون عن الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. وقد يأتي الشيطان يقول أنا رب العالمين، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أو قد يتمثل الإنسان أو يأتي الإنسان بنور في الظلمة ويسمع معه نداء ويقول أنا رب العالمين، فيظن الواحد أن هذا من باب الكرامة، ولهذا كل هذا معروض على السنة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاه، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم.
عندنا في مصر عندنا ولاة من النبيين. نعم.
قال ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو ومؤمل قال حدثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة حمراء، قال عبد الملك من أدم، في نحو من 40 رجلا، فقال إنكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون، فمن أبرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردى في بئر فينزع منها بذنبه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد.
وهذه بشرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم مفتوح عليكم، وقد حصل هذا والحمد لله، فإذا حصل ذلك فقوموا بحق العبودية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، لكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال حدثنا عبد الرحمن عن
إن كان الضبط فأسلم يعني أسلم هذا الجني، أو فأسلم يعني أسلم من شره، في النهاية فلا يأمرني إلا بخير، وقد ورد الضبطان عن أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن همام عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رجلا يقرأ حاميم 30 يعني الأحقاف، فقرأ حرفا، وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه، وقرأت أحرفا لم يقرأها صاحباي، فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال لا تختلفوا، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، ثم قال انظروا أقرأكم رجلا فخذوا بقراءته. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن أبي الكنودي قال أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي فلبسته، فأتيت عبد الله فأخذه فوضعه بين لحيه فمضغه، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بخاتم الذهب، أو قال بحلقة الذهب.
نعم، أي بالنسبة للرجال.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، إلا شيخ أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته قتل كافرا.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي ومر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي ليس معه أحد حتى مر علي موسى ومعه كبكبة من بني إسرائيل فعجبوني فقلت من هؤلاء فقيل لي هذا أخوك موسى معه بني إسرائيل قال قلت فأين أمتي
معه هذا أخوك موسى
هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل نعم. قال قلت فأين أمتي فقيل لي
هذا على فضيلة موسى عليه السلام وأن أتباعه كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني يعني كثرة عدده في حديث ابن عباس فظننت أنهم أمتي فدل هذا على كثرة أتباع موسى عليه السلام فضيلة موسى عليه السلام وكثرة أتباع وأنه أكثر الأنبياء أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم
قال قلت فأين أمتي فقيل لي انظر عن يمينك فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي أرضيت فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية في فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية فهي أفضل الأمم وأكثر الأمم اتباعا للحق كمية وكيفية نعم
قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فقال
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون
وجاء في غير الصحيح أن مع كل 70,000 أو مع كل 71,000 فدل هذا على أن العدد يتضاعف مضاعفات كثيرة وعظيمة هؤلاء في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نعم
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني من 70 فدعا له فقام رجل آخر فقال
يعني 70,000
فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله
ونقطع بأن عكاش رضي الله عنهم أهل الجنة بل ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ففيه فضيلة عكاشة رضي الله عنه والله عز وجل إذا أراد إبراز فضيلة هيئ أسبابه فهيئ عكاشة إلى أن يسأل لإظهار فضيلة عكاشة في هذا الموضع نعم
فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال قد سبقك بها عكاشة
وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم فإنه سد الباب بهذه الكلمة التي ليس فيها جرح لأحد قال سبقك بها عكاشة ما قال لست منهم إنما قال سبقك بها عكاشة والنبي قد سد الباب حتى لا يسأل أحد لا يستحق فيخبره النبي بذلك فلربما حصل وترتب على ذلك أمور لهذا قال سبقك بها عكاشة فسد الباب صلى الله عليه وسلم بهذه اللباقة نعم
قال ثم تحدثنا فقلنا
وقوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم هذا لا يعلم إلا بوحي أو يكون هذا من النبي دعاء وهذا دعاء من ترجى إجابته نعم
قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000 قوم ولدوا في الإسلام
يعني لمش... خضى الصحابة في هؤلاء يا ترى من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وحديث ابن عباس أنه تقدم هذا الخوض على عن قول عكاشة يا رسول الله اجعلني منه نعم
قوم ولدوا.
عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على هذه المسألة بأن الصحابة علموا هذا في فقه الصحابة، لأنهم علموا أنه لا ينال ذلك إلا بعمل. ما قال ما دخل الصحابة وقالوا لا بأن هذا يعني سوف يكون مثلا بمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عن العمل أو كذا، لا أبدا، إنما علموا أن ذلك لا ينال إلا بعمل. ولهذا قالوا من هؤلاء؟ فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخوض دليل على فقه الصحابة، لأنهم علموا أن ذلك لا ينال إلا بعمل، فنظروا أعلى العمل وأفضل العمل. وهذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإنسان إنما يدخل الجنة بغير عمل، وإنما يكفيه الاعتقاد أو يكفيه القول أو يكفيه كذا ولا يلزم العمل. نعم.
قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
هؤلاء أخلصوا التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى إنهم لا يدعون المباح اعتمادا على الرب سبحانه وتعالى، وتوكلا على الله عز وجل، وإحسانا للظن بربهم سبحانه وتعالى، فهم يتركون المباح، ما يطلبون رقية من الناس، إنما يرقون أنفسهم هم. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يجدوا ماء، فأتي بتور من ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وفرج بين أصابعه، قال: فرأيت الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حي على الوضوء والبركة من الله. قال الأعمش: فأخبرني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا 1500.
هذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الماء يتفجر بين أصابعه حتى شرب الناس وسقوا وملأوا أوانيهم، ففيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام نبوته. نعم. نعم.
كان مرة معنا شفنا أن ماء زمزم يتوضأ به في الله نبات الحديث.
أن ماء زمزم
يتوضأ به في الله شفنا نبات رحمه الله.
نعم، هذا وهذا استدلال طيب، لأنه باشر يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك.
يستنجى به شفنا زمزم.
نعم.
يستنجى به.
بعض الفقهاء كره الاستنجاء بزمزم، لكن لا أعلم دليلا على المنع من ذلك، لأن البركة هنا بركة معنوية وليست بركة حسية، مثل من يقول لا يغتسل بالماء المقروء عليه في دورة المياه أو كذا، طب ولماذا؟ وهذا الماء المقروء عليه سيباشر أيضا محل العورة، فلكن بعض العلماء كره ذلك، لكن لا يظهر كراهته، لأن البركة فيه بركة معنوية. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟
ثم إن هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الوضوء والبركة من الله، ما خص النبي استعمالا دون استعمال، ومعلوم أن الذين سيأخذون هذا الماء سيستعمله في سائر الأمور، فما قال النبي اجتنبوا الاستنجاء بذلك، هو ماء مبارك لأنه خلط يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا جاء أيضا في أحاديث ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال شيء من ماء زمزم في قضاء الحاجة وكذا، ما ورد هذا، إنما هذه أمور من جهة المعنى منع البعض منها من جهة المعنى ومن جهة النظر، قالوا أن هذا ماء مبارك وبثل هذا لا يستنجى به أو كذا، لا طبعا ما في إشكال في هذا، والمنع وما ورد منع في جهة من الجهات، بل إن الوارد هو استعمال زمزم على الإطلاق. نعم. في الوضوء، في الاغتسال، في الشرب، فهو لما شرب له. نعم.
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
الله أكبر. إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت، لأن جيرانكم أضر الناس بك وما أعلم الناس بأخلاقك. وكما قلنا كلما كثرت المخالطة من شخص لك وكلما كانت شهادته أكثر اعتبارا، هذا إذا كان طبعا منصفا، وإذا كان كل هذا مرتبط بالإنصاف والعدل والإيمان. وإلا لو جارك رجل صوفي ونسأله عنك، رجل طرقي وأنت تحارب الصوفية ليل نهار، ونسأله نقول لك نقول له أنت ساكن بجوار فلان الفلاني ما رأيك فيه، يقول هذا أسوأ الناس. طبيعي أن يقول هذا، طبيعي أن يقول هذا. لكن الكلام الجيران المنضبطون، لو تسأل جارا منضبطا جارا معروفا بالعدل والإنصاف عن مثل هذا، فجاره سيخبر بالعدل إن كان خيرا أو إن كان شرا. إذن الجيران هم أضر الناس بالإنسان، ولهذا الإنسان يسأل الواحد جيرانه، لكن ليس الجار المتهم وليس الجار غير المستقيم، إنما الجار المنصف الجار العدل يقال هذا لا هذا الرجل طيب، حتى لو أنت مختلف معه. حتى لو كان جاري أنا بيني وبينه نزاع في جدار وبيننا محاكم، كل يظن أن له حقا، ما في أحد يريد أن يأخذ شيء ليس بحقه، لكن تعلمون أن بعض النزاعات يكون بين الناس، هذا يزعم أنه حق هذا يزعم أنه حق. حتى أنت لو اختلفت مع أخيك، بعض الإخوة قد يختلف مع الآخر ولكن ويحصل بينهما كذا، هو يظن أن أخاه ليس له حق في هذه المسألة، وهو يظن أن الآخر ليس له حق في هذه المسألة. ولا أدل على ذلك مما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فقد يكون هذا. لكن كل محفوظ بالديانة وكل يتبرأ من الحرام. فأيضا فلو سئلت عن جار بينكما نزاع ولكنه رجل صالح، فتقول لا هذا رجل صالح حسبه على خير. طيب هذا متهم في المال ويأخذ أموال بغير، لا 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 لا, لا ما أعلم ما سمعت عنه ذلك. طب هذا رجل يكون سيء الخلق، لا والله ما وجدت منه إلا أحسن خلق. وأنت بينك وبينه محكمة وقضايا في المحاكم، لكن هذا باب وهذا باب. ولهذا يا إخواني مسألة الجيران مسألة مضبوطة أيضا بالأصول الشرعية، فليس كل جار سيخبر عنك ويكون خبره مقبولا، هذا إذا كان جارا عدلا، إذا كان رجلا عدلا ورجلا أمينا هذا الذي يؤخذ كلامه. كذلك أيضا مما يكون له الرأي الحساس في الإنسان، ممن يكون له الرأي الحساس في الإنسان الزوجة، فهي أكثر مخالطة من الجيران، ولا والأبوان كذلك فهما أكثر مخالطة من الجيران. فكلما كان الإنسان بك ألصق، كلما كانت شهادته لك بالخيرية أو غير ذلك، إذا كان منصفا وعدلا وأمينا كلما كان ذلك أكثر اعتبارا. نعم، مثل الواحد قد لا يعرف إنسانا طالما أنه يعرفه معرفة سطحية ما يعرفه، لكن إذا سافر معه وجلس مع بقى يوم واثنين وثلاثة وينزل في حلة وترحالة تختبره ويظهر لك معدن خلقه. ولهذا العلماء يقولون إنما سمي سفر سفرا لأنه يسفر ويبرز ويكشف عن معادن الرجال، وده حق والله يا إخواني. شوف ما يقول سلفنا الصالح شيئا إلا وهو حق إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان قد ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أنا ما أقول واحد قد يسافر مع أخ مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يعني سبحان الله لما كنا ننزل مثلا من المملكة والسفر كان بري في الأول مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تجلس مع بعض الإخوة تنزل مع بعض الإخوة مثلا في السيارة في كذا، فعلا فعلا يظهر معدن الأخلاق في أخ ما شاء الله، تجده حليما ويصبر عليك مثلا إذا نزل يحرص على أن يمهد المكان على أن كذا، يأتي بما من هنا في خدمة إخوانه. واحد آخر سبحان الله دائما ينازع وعنده صلافة وعنده فظاظة وغلظة، حتى وصل أمر إلى أن بعض الإخوة لا يصلي وراء بعض في ثلاثة أيام دول. شوف يصل الأمر إليه إلى أن الأخ لا يصلي وراء الآخر في هذه الثلاثة أيام. ليه؟ ينزل وده معه زوجته وده معه عياله وده زوجته العيال شكله مش عارف، أدى ذلك إلى النساء شكله بناء على النساء جات التوجيهات، فأخذ كل واحد إيه جنبا وهكذا. فالأخلاق تظهر مباشرة في هذا السفر، وهو سفر كذا يعني ثلاثة أيام، بل نقول قد يظهر في سفر مدته سفر إلى بلد وعودة في نفس اليوم. إذا كان الإنسان مثلا يسعى لأخيه يتسعى دولة تعالى المكان واسع، لا اجلس أنت جنب الشباك، تحب تجلس جنب الشباك لا اجلس أنت جنب الشباك، ويجلسه في مكان أفضل من هذا المكان فورا يظهر الخلق على طول مباشرة. وأخي لا قاعد ومدد رجلي، طب يا أخي شوية بس رجلي كده ما يبصلكش، يا أخي لو سمحت بس شوية، ولا يرد عليه، يا أخي لو سمحت أبدا، ولا كأنك أنت هنا. طبعا ده سيء الخلق، خرد على أخيك واحترم مدد رجلي في قعدة في كذا، طب شوية لو سمحت، وسع لأخوك، وسع لأخوك شوية، إيه وأنت أخذها ملكية، ده لو ملكيتك يا أخي، لو هذا بيتك يا أخي، سع أخاك، سبحان الله. فترى النظرة نفسها قد يكون لها مدلول، يعني ممكن واحد بيتكلم وانت بس يبص له كده، بص له يعني بس يبص كده، بص ايه يعني انت شايف نفسك يعني سبحان الله نظرة كده يعني، وما لو انت حاجة يعني، لو انت مثلا الله المستعان، الله المستعان. ولهذا يعني طبعا الحمد لله هو ليس في اخواننا، احنا نقول بصفة عامة يعني، بصفة عامة، بصفة عامة الانسان يحضر هذه اخوان، فالانسان يظهر خلقه ما اقول في سفر، شوف اول ما نركب السيارة، من اول ما نركب السيارة، من اول الركوب يظهر المعدي، فما بالك بقى بسفر قد يكون ثلاثة ايام اربعة ايام كذا، بالذات السفر بيظهر في هذا المعدي. يعني مثلا انت مسافر بطيارة، مثلا اخوك مثلا معه شنط كتير وخبه، بتشيل عنه، انت خلصت ورقة تشيل عنه، هات خد منه الولد، اعمل كذا، تجري مش عارف كذا، يعني حاجات بتظهر هي صغيرة بس بيظهر معدن الانسان فيها، معدن الانسان فيها وتربية الانسان فيها. فالمخالطة مهمة جدا يا اخواني، مخالطة مهمة جدا تظهر معدن النجاة. ولهذا فعلا الانسان عرفته يقولون هل سافرت معه، هل عاملته كذا ماديا، نعم انت اليوم كذا فلان انت ما عرفته، طالما ما سافرت معه ولا عملته ماديا ما عرفته، هذا في الجملة يعني، هذا في الجملة، والمراد يعني ما عرفته على الحقيقة، ما عرفته على الحقيقة. قد يكون هناك اخ يشارك اخ مشاركة يعني مادية قبل المشاركة تمام التمام وما شاء الله اخلاق وكذا، اول ما تحصل مشاركة وادنى نزاع تجد كل واحد يجيب من 10 سنين فاتوا ويحاول يجمع الجيوش الاسلامية على غزو اخيه في الامور المادية ويحاول يضر باسوأ صورة. ليه؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لا تكن بمن اذا خاصم فجر. فالشاهد ان في يعني مواضع عديدة تظهر معادن الناس، وأدنى خلطة يظهر لك بها معدن الإنسان. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون منضبطا بأخلاق الفضيلة في جميع حواله، خصوصا عند قوة الداعي، يعني أغضبك أخ، عمل معاك ردة الفعل هي التي تبين، مو بلازم أعطيك إذا أعطيتك ابتسمت لي، وإذا حصل موقف لا، إنما يظهر المعدن عند قوة الداعي، لما يظهر مني نوع إساءة وتلقاني وتقابلني بالإحسان، هنا يكون المعدن وهي صحيح. ولهذا صراحة من الإشكالات يا إخواني إذا تقدم شاب لخطبة فتاة، من يعني الإشكالات القوية التعرف على الفتاة، أو تعرف أيضا والد الفتاة على الأخ، صارت صعبة، صارت صعبة لأن فعلا تحتاج إلى مخالطة ومعرفة. ممكن تسأل عنه أخا والأخ ده ما خلطه مخالطة كثيرة، حسبه في المسجد أنه رجل صالح، فقال والله ده رجل كذا ويوصي به، وقد يكون أخلاق هذا الإنسان يعني مخفية ما عرفت بمخالطة أو كذا. فلهذا الإنسان إذا جاء يزكي إنسانا زكاه إما إجمالا، إذا ما كان يعرف الإجمال يقول والله الظاهر لي خير، أنا ما أعرف عن حالي كثيرة، الظاهر لي خير، والله الناس طيبة، الظاهر أن الناس طيبة ديت، وإذا كان في تفصيل فصل له، وبالذات على الخلق. أما سألك عن زوج ما تقوليش حافظ صحيح مسلم الله يكرمك، أما سألك عن زوج تخبرني عن خلقه وأدبه وتعامله بعد كده صحيح مسلم، ما تقوليش صحيح مسلم، صحيح مسلم ومحدش طايقه يتعامل معه، إيه صحيح مسلم وصحيح البخاري حديث واحد من مسلم البخاري على عينه وعلى الرأس حديث واحد، لكن دي معاشرة قائمة على الأخلاق، في واحد متطاول بالعلم، في واحد يفجر بهذا العلم، في واحد معجب بنفسه، في واحد كلما ازداد علما ازداد تأسدا على إخوانه، ما وجد إخوانه منه اللين والرحمة والرافة. أنا ما بسألكش عن واحد يحفظ مسلم، أنا بسألك عن زوج، تقولي صحيح مسلم، صحيح مسلم وصول فقه ومصطلح حديث وكتب تخريج وكذا دي بعدين بعدين، دي من المتممات في باب الزواج. إنما أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إذا جاءكم من ترضوا زينة وخلقة فزوجوه. والحديث إن كان في ضعف لكن معنى صحيح يدل عليه هذا القرآن. فاظفر بذات الدين، إذا صلت خمسها، صامت شهرها، حصنت فرجها، أطاعت زوجها، يبقى البنت المقاومات فيها مش حفظ البخاري ومسلم. في أخت مثلا خذوا هذا المثال، إحدى مثلا الأخوات قامت على رعاية والد الزوج، قمة الرعاية وقمة العناية، حتى إن الأبناء لا تململون وهي ما تتململ، ربما نهراه وتعطيه العلاج ومع ذلك تصبر عليه، معلش يا أبي معلش كذا، حتى مات الرجل وهي سنوات على هذا. يبقى دي إيه إخواني؟ دي زوجة صالحة، دي بنت أصيلة، هذه بنت أصيلة، زوجة صالحة. ما تصبر على أبيك والعلاج وأبوك مع كبر سنه ومع مرضه ينهارها وكذا، وهي ليست ابنتها مش مجبورة على هذا. لكن تعال إلى بنت أخرى مثلا، أم الزوج تقع أمامها وتقول مش ملزمة بها، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. وقد تكون حافظة القرآن، أخت حافظة القرآن مثلا، بتدرس فضور، تقول ما ليش دعوة بأمك، كيف هذا؟ ولذا مقومات الزوج، زوجة مقومات أخلاق، مقومات تعامل، معاشرة. ولا بدخل البيت أقول لها افتحي لي باب ما جاء فيه كذا، أنا بدخل البيت عايز امرأة صالحة، عايز امرأة تشوف مصالحي، عايز امرأة لينة هينة، عايز أشعر بلين الزوجة وحسن خلق الزوجة ولسان الزوجة وتعامل الزوجة ورائحة الزوجة. أنا ما أدخل بيتي أقول سمعي لي إصحاح مسلم والبخاري، ولا هاتي باب كذا، ولا هاتينا المحلل ابن حزم، لا، دي باب آخر، وده باب لا يهمش، باب العلم مهم، بس أنا أقصد في أولويات في مقومات زي الجهاد كده. وأنا هجيب خلاص، يقود الجيش من حافظ البخاري ولا يقود الجيش من يحسن إدارة المعارك يا أخوان؟ يبقى من يحسن إدارة المعارك، ولو كان يحفظ حديثا وحيدا يحفظ 40 نووية. عمرو بن العاص أما الناس في الصلاة وفي جيش فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه أبو عبيدة وهو يتقدم. نعم أم سلمة، أسامة من؟ عمرو بن العاص في ذات السلاسل، في ذات السلاسل عمرو بن العاص. نعم. وأما وأصر رضي الله عنه إلى أن يأم رضي الله عنه وتقدم في الإمامة، ليه؟ لبعد معين هو يريد أن يقرره في السمع والطاعة، هو الأمير، مع أنه لا ينكر أن أبا عبيدة أفضل منه، لكنه رضي الله عنه حبك هذا الأمر. فعند قيادة الجيوش في مؤهلات، كذلك عند الزواج هناك مؤهلات، رجل صارح، رجل لين، يكرم امرأته ولا يهين المرأة حتى إذا اختلف معها يبقى لين هين، رجل كما كان النبي عامل زوجاته. بعض الأخوات كانت طالبة علم قوية، الحقيقة قوية، طالبة علم قوية، والله أقسم بالله يا إخواني فيما علمت أمامي ما خالطها أحد في مجلس وتخرج إلا تقول لزوجها أنا لا أريد أن أجلس ذي الوقت مرة ثانية، اللي تبكي واللي صدرها ضاق، مجرد مجلس واحد. إنما طالب العلم هي لين. فالشاهد أنه عند الزواج تكون الأخلاق هي المقدمة، ولهذا إذا كنت تعلم من أخلاق الأخ وتعامل الأخ ما تتدين أن تنصح به كزوج انصح، ما كنت تعلم هذا والله الظاهر لي كذا وكذا إلى آخره. إحنا ما نصل طبعا إلى حد الوسوسة، لكن المراد بيان هذا الأمر، وأن الإنسان لابد أن يكون ناصحا وأمينا، ناصحا وأمينا في هذا الباب. فجيرانك وإخوانك معك في رفقة الطلب والزوج والأقارب، كل هؤلاء لا شك أن شهادتهم مهمة جدا. أذكر في جنازة بعض إخواننا، أسأل الله أن يرحمه وأسأل الله أن يرفع درجته وأن يكرم نزله، أحد إخواننا، أخونا الأخ أمير من بشبيش، والله يا إخواني يعني هز مشاعري هذه الجنازة، شعرت ان الحي كله صراحة كله كان يبكي هذا الاخ، لان كان اخ ما شاء الله له حسن تعامل لبق لبق ما شاء الله تبارك الله. هذا الاخ عجيب، يعني ما اذا سافر معك ما تشعر باي أزمة. مرة احنا طالعين من طنطا فحصل تجاوز في السرعة، واحنا كان احنا رايحين القناة فالسواق ما عرفش انا المسافة يعني السرعة، المهم يعني حصل تجاوز ففوق بلجنة واقفة وكلام من ده وموقف الناس مش عارف ايه، فخلاص وقفوا المهم ما فيش خمس دقايق طبعا خدوا رخص وكلام من ده، انا في السيارة زي ما انا وامير نزل لقيته جايب الظابط وجاي، مش جايب الرخصة وجاي، ده جايب الظابط بالرخصة وجاي. فما شاء الله عنده لباقة، ما فيش يعني ما حد ياخد معاه شوف ثلاث دقايق ما شاء الله تبارك الله، واخد بالك؟ فبعض الناس لباقة، فما شاء الله كان مع جيرانه، مع جيران اخ لهم لهذا يوم الجنازة سبحان الله، يعني تأثرت جدا ب يعني تعاطف الجيران وهكذا، وده المطلوب صراحة ان الاخ يشعر به جيران ويشعر بمجتمع وفد. معلش هذه الاشياء قد يعني تأخذ وقفات كثيرة لأنها الحقيقة محك عملي، وإياكم أن تظنوا أن هذا إنما هي نصائح للعوام، إنما هذا إحنا درس طلب علم، يلا هات لنا مسند أحمد وهات لنا هذا عايزين العلم، واخد بالك؟ لا، ونريد العمل يا أخواني مع العلم، نريد العمل يا أخواني مع العلم. إذا سكنت عند واحد يشهد بأخلاقك، يشهد بأخلاقك، شوف هذا الصحابي الجليل يا أخواني لما حبس من ضمن القراء الذين اخذوه، لما حبس زيد خبيب لما حبس وكانوا يرونه ويناظرونه، فاذا به لما كان ياتيه الفاكهه، ولما وضع طفلا على فخذه وكذا وكان معه موسى، فانظروا سبحان الله كيف شهدوا له بالاخلاق الفاضله، ومحبوس مسجون، ثم انظروا الى يوسف عليه السلام، ليه تنظر الى انظروا الى يوسف عليه السلام لما دخل السجن ماذا قال الفتيان؟ انا نراك من المحسنين، انبئنا بتاويله، انا نراك من المحسنين في السجن، انا نراك من المحسنين، والاحسان اعلى ما يكون من المعامله، اعلى ما يكون، وفي السجن، في السجن انا نراك من المحسنين، ففي اي مكان انا نراك من المحسنين، في قطار، في سجن، في اي مكان من الاماكن يشهد للإنسان بهذا. كيف بقى مع أخيك الذي يرافقك في الطلب، في سيارة، في مجلس، في درس، في كذا؟ فلابد أن يكون الإنسان ودودا رحيما رؤوفا بإخوانه، في السيارة يقدمهم على نفسه، في طعام يقدمه على نفسه، في مجالس يقدمهم على نفسه. نحن ما نقول المطلوب منك فقط ألا تؤذي أخاك، المطلوب أن تقدم أخاك على نفسك، مو المطلوب فقط ألا تؤذي أخاك، المطلوب طالما امر دنيوي ان تقدم اخاك، منافسة اخروية وعمل صالح، من لا يروح الدرس لا اعملوا قرعة، انا ما لن اثيرك بالدرس، لن اثيرك بالدرس، بس ايه مش معناه تطور، مش معناه تكون انت جاي رقم اثنين وتقدم ولك لا، اذا تنازعتم اذا في مشاحة وما في مفضل مش هسيبك تروح الدرس ده وانا ورا شيء، لا. فنلجأ هنا إلى القرعة الشرعية، إلى القرعة الشرعية. لكن بقى أنت تجلس في أي كرسي، شوف أقل كرسي اجلس فيه وقدم أخوك في أفضل كرسي، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال أما الإيثار، وأما الإيثار بالدنيا وكذا فهذا مستحب، بل لو آثرت أخاك بحياتك لكان مستحب، وأما الإيثار بالدين والقرب والوقت فلا، قرب ودين لا، لا تؤثر لأنك مطالب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن استطعت ألا تسبقك أحد من الله فافعل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا من يسلموا لفعلوا، إنما أمر ضيء، قعدنا في السيارة، جلست في السيارة، واخد بالك؟ اخدم أخاك، اخدم أخاك في سيارة، في درس هنا، في كذا، اخدم اخاك ولك الشرف، لك الشرف، اخوك هذا طالب العلم لك الشرف ان تخدمه وان تتواضع معه وان تلين في خلقك معه، في سيارة، في سيارة انظر ما الذي يريح اخاك، انظر ما الذي يريحه، تواضع لإخوانك تواضع طيب. اعلموا يا إخواني إن العلو بارك الله فيكم العلو ليس أو المكانة بين إخوانك ليست بتعاليك عليهم، بل والله ثم والله ثم والله لا يجد الإنسان مكانا في قلب إخوانه إلا بالتواضع. تخيلوا إخواني واحد يعني مثلا سبحان الله يخالط بعض إخوانه في فائدة مثلا في بعض الفوائد، يعني مثلا ممكن يعرفهم حاجة في العلم كده وكلام من هذا القبيل، مرة مش عارف حصل منه فقال انتبه أنا شيخك، وهو لسه ما بقاش شيخ، انتبه أنا شيخك من أول يوم، ما لو أنت شيخ بقى. يعني الواحد كيف يجر الواحد يقول له انتبه أنا شيخه؟ يقول لا يا أخي اتقي الله معايا كأخ، اتقي الله في تعاملك معايا مش كشيخ بقى ومش عارف ايه، تأدب مع ليس هذا أدب مع شيخك، انت سميت نفسك شيخك، يعني لما الاخوه جلسوا ينتفعوا بك خلاص بقيتها فريزه العمل بقى شيخ وطالب. شويه شويه حتى لو انت شيخ ما تقولش، شوف راجع توقعات ابن باز اهو، اتحداك لو لقيت ابن باز توقيع الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان، اتحداك كتبه صالح الفوزان كتبه محمد العثيمين كتبه كذا، لا يمكن ولا حتى فلاتك الزمن. ما ممكن واحد يفضل يتجمل انا اخوك الفقير المذنب، زي واحد دول بيتصل على اخي في البيت على احد الاخوه في البيت فمه ردت امه عميه، فبتقول الاخ ده ابني مش موجود انت حضرتك مين؟ قال لا بيقولوا بس اخوك المذنب سال عليك، اخوك المذنب. يعني احنا يا بين متنطع اخوك المذنب يا بين واحد متعالي، هذا كله جهل جاهل. ايه اخوك المذنب ده تعريف اخوك المذنب؟ طب ايه رايك بقى من تزكية لنفسك؟ دي بقى تزكية بالتواضع. ايه اخوك المذنب؟ حتى لو مذنب الصغر عن نفسك، والواحد يذنب يا اخواني يقول للناس انا مذنب، استر عن نفسك احمد الله عز وجل على عافية. طيب قول انا هشام البيلي، انا هشام البيلي، يبقى هكذا من ايه؟ انا المذنب انا الفقير الى الله، فبين تنطع وبين علو. فمكانتك في قلوب اخوانك انما تكون بالتآلف والتواضع، وما فيش فوارق بينك وبينه، وتقبل عثراته والاخ ياخذ راحته معاك. انما اول ما تجد يعني سبحان تجد من بعض الناس سبحان الله تخاف تتعامل معاه، تخاف والله يا اخوان تخاف، لكن في بعض الناس لا ما تتكلف في التعامل، ما تتكلف ليس انه يكون في قله ادب وتجاوز لا، لكن ما تشعر بحواجز. مش اخ بيزعل يلو بوز على طول من ابن حاجه وتبدا تصالح فيه ثلاث ايام، صعب الاخوه دي صعبه لما تكون بهذا الحد. انا بتكلم طبعا نصائح عامه يا اخواني، بتكلم نصائح عامه والحمد لله يعني بفضل من الله اخواننا على خير، لكن اتكلم بنصائح عامه ونصائح مهمه جدا 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 ومهمه في هذا الباب، ممكن تجد يعني بسيطه لكن قد تترك يعني اياما من الاختلاف بينك وبين اخوانك. انتما غنيان عن هذا، او لكما هدف اسمى من هذا، ليس هناك وقت لان تختلف مع اخيك، ما في وقت تختلف مع اخيك، انما تتعلم وتعمق صلاتك باخيك. واذا فشلت مع اخيك من هو على ضرب الطلب فكيف تنجح مع الناس في دعوتهم؟ هذا معاند وهذا مجادل وهذا سيء الخلق وهذا كذا. إذا فشلت مع أخيك اللي هو النخبة في المجتمع بالنسبة لك، اللي هو الخلاصة من شاركك في أشياء كثيرة جدا، إذا اختلفت معه كيف تتفق مع سائر الناس؟ كيف تتفق مع سائر الناس؟ فكن لينا هينا، تقبل عثرت، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وكن طيب الخلق، اسأل عن إخوانك بالهاتف، اجلس مع إخوانك بقمة التواضع في سيارتك، لا أنا أركب قدام لا أنا أركب وراء لا أنا مش عارف إيه لا أنا إيه. وإذا وجدت أخاك متعبا ولا مريضا قدمه مثلا، إذا وجدته محتاجا قدمه. يعني والله يا إخواني أنا أشعر والله العظيم أشعر بأثر كوباية الشاي، لو الواحد يروح يعمل له كوباية شاي ويجيب كوباية لأخيه، والله أشعر بأثرها النفسي على أخيك، والله أشعر بأثر النفس يا إخوان. فكلما كنت حسن الخلق مع إخوانك كلما كنت أقرب الناس إلى رسول الله. قال النبي أقربكم مني مجلسا أعلمكم، أعلمكم يا إخواني أحسنكم أخلاق، أحسنكم أخلاق. الأمة إخواني لم تلتفت كم روى أبو بكر، لم تلتفت لهذا، صح؟ كم روى أبو بكر؟ كم روى أبو هريرة؟ لكن أين أبو هريرة من أبي بكر؟ الأمة لم تلتفت كم روى أبو بكر. العشر المبشرون ليسوا متقدمين الصحابة بالرواية، فأعظمهم أبو بكر 10,000، يلي عمر 9,000، يلي عثمان 8,000، وهكذا أبدا، بل اعكس، أقل الصحابة رواية بالنسبة للمكثرين هم العشر المبشرون، أقل من غيره، أقل من أبي هريرة، أقل من عائشة، أقل من أبي سعيد الخدري، أقل من أنس بن مالك، أقل من عبد الله بن عباس، أقل من هؤلاء، من جابر بن عبد الله، أقل من هؤلاء رواية. ما كانوا أكثر الصحابة رواية، لكن لم تلتفت الأمة كم روى أبو بكر من حديث. لكن النبي قال فيه: ما اجتمعنا في منى إلا دخلنا، أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أيكم الذي أطعم اليوم مسكينا؟ اللي إحنا بنسمها حاجات العوام، مش دي حاجات العوام يا إخواني، مش دي حاجات العوام اللي احنا نلتفت اليها نقول دي هتسبك من الكلام ده. انا طالب علم عايز اكون ها. ايكم الذي كل ذلك يقول ابو بكر انا انا انا. قال: ما اجتمعنا في منين اذا دخل الجنه. فلم تلتفت الامه كم روى. لا اقلل شان الروايه، وانما يطلب العلم الخشيه. اذا قلنا في باب السنه ليس العلم بكثره الروايه، فبباب العمل ليس العلم من أبعد ما أبعدك عن الخشية، وإنما العلم الخشية. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أعظم الناس خشية لله. فبباب السنة نقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالاتباع. كذلك أيضا في باب العمل، باب العمل ليس العمل، ليس الإنسان يمدح في صنيعه وكذا بكثرة الرواية، وإنما بخشية الله وأثر العلم على نفسي وأخلاق. فأرجو من يعني أخاطب نفسي بهذا يا إخواني، وأربي نفسي بهذه الكلمات قبل أن أربي إخواني، قبل أن أربي إخواني. إياك والصلافة، إياك والفظاظة، إياك والغلظة. فلست أكرم من رسول الله إذ يوجه إليه الخطاب: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. لو جاءك الشيطان وقال لك، لو توضعت مع إخوانك دسوك مش هيجعل لك قيمة، فاعلم أن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ضمن مسائل هناخدها في الرسائل الدورات القادمة، ابن عبد الوهاب المتألق الذكي الألمع الموفق المسدد الملهم، ابن عبد الوهاب من ضمن المسائل مسائل كثيرة. فيقول في حديث النبي: وما زاد الله عز وجل عبدا بتواضع إلا عزا، يقول وإن كثيرا من الجهال يعتقد ضد ذلك. يعني يعتقد أن العزة إيه؟ مش في التواضع، العزة والمكانة أنك أنت تتطاول. فانظروا، يبقى التواضع هنا هو الأساس. فيقول بعض الناس يغريم الشيطان بأن العزة بخلاف هذا، ليست العزة بالتواضع. يقول: لا لا، تؤكل، ما تعيش بين الناس ولا بين إخوانك ولا بين إخوانك، وإنما لا بد من التكبر. لا، هذا ليس بصحيح. فكما الشيطان يعد الفقر عند النفقة، كذلك الشيطان يعدك عزة بصلافة وفظاظة، والحق خلاف ذلك، وكلنا يلمس هذا، كلنا يلمس ما صدق النبي. كل هذا اللي قلناه ضع له عنوانا: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا إيه؟ شان. المحكات العملية اللي تشعر بها الزوجة تشعر بها تثنى عليه خيرا، اللي تشعر بها أنت من زوجتك تكون نعمة، هذه الزوجة المباركة التي تكرمني في أهلي وفي أولادي وفي أصحابي وأصدقائي، تفرح الأخت إن جاء مع الأخ أخ مثلا تقدم له واجبا، تفرح وهي سعيدة بأنها تخدم طلبة العلم، ما تقول وتنكد على زوجها أن جاء بأحد مثلا إخوة، تقول أنا لن أبقى في البيت في المطبخ وكذا، وإنما الأخت التي تكرم يعني أصحاب زوجها. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أنه كان يذبح الذبيحة فيجعلها في صديقات خديجة رضي الله عنها ويوزع ذهب الهدايا. كانت صديقة خديجة وصديقة خديجة. انظروا إلى ابن عمر ويدخل الحديث عن أبيه أظن في بأن يعني أعظم البر وكذا أن يصل الإنسان ود أبيه وأن يرفق به. وابن عمر لما لقي أعرابيا نزل من على حماره وأركبه الحمار وألبسه العمامة وقال هذا كان صديقا لعمر. نتعلم يا إخواني صديق لعمر هذا ابن عمر. حتى قال له أظن عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار لما قال له إنهم يربون بأقل من ذلك. يعني أنت إيه ده وانت نازل لزيد بن ثابت ولا نازل لأبو بكر الصديق تنزل عن حماري وتلبس العمامة يا إخواني. كان هذا بسبب إيه؟ بسبب أنه علمه البخاري أو مسلم يا إخواني. سبحان الله يا إخواني الأخلاق. والله الإنسان لو يسترسل والله ما يسكت أبدا. لو جلس شهورا يتكلم في تعاملات الصحابة. ينزل ابن عمر عن حمار ويخلع عمامة لرجل أعرابي يمكن خدمه يوما ما يمكن أنقذ حياته يمكن. لا والله يا إخوان كان صديقا لعمر. أمال كان إيه مع عمر؟ الله أكبر. ده صديق الحج الله يرحمه. الله أكبر يا سلام. والنبي دي صديقة خديجة. شوف المروءة تتعدى إلى ماذا يا إخوان؟ وانت أخوك اللي جنبك بقى أخوك اللي معك من يقوى على هذه الأخلاق حتى نعلم من العلم يرجى لهذه الأشياء وأن ما في فاصل بين علم وعمل. ما في فاصل. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. كل أخ عندك لابد أن يكون أغلى من عينيك. ووالله ما تخدم أخا على السنة ولا تتواضع أخا على السنة. والله إن من إجلال الله إجلال هذا الرجل صاحب السنة. إن من إجلال الله أن تجل هذا صاحب القرآن والسنة هذا أخوك على الطريق والمنهج. وقدر الأسنان أكبر منك تواضع له واخدمه وكن رفيقا به. لماذا لا يخدم بعضنا بعضا؟ لماذا لا يتواضع بعضنا مع بعض؟ لماذا لا يسمع بعضنا لبعض؟ وهكذا فأبنائنا وأولادنا وأزواجنا وأبائنا وجيراننا يا إخواني لابد يلمسوا فينا قيمة العلم يا إخواني. لابد يلمسوا فينا قيمة السنة وهداية السنة. هذا أمر ينبغي أن يكون. هذا أمر ينبغي أن يكون. حتى سبحان الله لو لك جار نصراني. فنسأل أن يحسن أخلاقنا وأن يهذب نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا عزا بالسنة وعزا بالمنهج وعزا بالحق. مو بعزة تتصور على إخوانك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله عز وجل هو الذي يخفض هو الذي يرفع. وليست الرفعة بالتطاول والبغي إنما الرفعة بالتواضع. نعم. طيب يا كريم نعم من صححون ايه الاسناد فاذا اسات يعني قال رجل الوحيد الاخير قال اسناده صحيح عشرة الشيخين معمر بن راشد ومنصور وابن المتنب وابواله شقيق بن سلمة وعند الرزاق مصنف من طريق رجل بن ماجه وكذا الى ان قال ابو نعيم غريب من حديث منصور لم يسمعه من هذا الوجه فورده ابو عوان في مسند من طريق عبد الرزاق بدا اسناده ثم قال في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه واخرجه خرائط في مكارم الاخلاق من طريق عبد الرزاق عن معمر منصور عمري مع قمع بن مسعود ولم نجده في مصنف عبد الرزاق من هذا الطريق واورده الهيثمي في المجمع وليس من شرط تطلع على نسبته الطبراني وفي الباب من اللي قال ابو حاتم صحيح رساله